ومن أراد الاستزادة في هذا الموضوع فعليه بالرجوع إلى شرح الطحاوية صفحة 88، وأصله من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم الجوزية رحمهما الله، وهو في مدارج السالكين لابن القيم الجوزية المجلد الثالث صفحة 50 و400. نبدأ في العنوان الذي يلي ذلك، وهو توحيد الألوهية وأهميته. قال: وسوف أتناول توحيد الألوهية وأهميته لسببين. أولا، أنه الجانب الأهم من دعوات الرسل الذي عرضه علينا القرآن، ولأنه موضوع الصراع الدائر بينهم وبين خصومهم من المستكبرين والمعاندين من كل الأمم، ولا يزال موضوع الصراع إلى اليوم، ولعله يستمر إلى يوم القيامة ابتلاء واختبارا لورثة الرسل ورفعا لمنزلتهم. ثانيا، إن أخطر وأشد وأصعب انحراف مني به المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها في هذا الجانب في أكثر جهال المسلمين وفي كثير من مثقفيهم والمنتسبين إلى العلم منهم، إذن الشيخ ركز على توحيد الألوهية لأنه موضوع الصراع بين الرسل وأقوامهم، فلم يكن الخلاف بين الرسل وأقوامهم في توحيد الربوبية. وما تكلم الرسل في توحيد الربوبية إلا ليلزموا أقوامهم بموضع الخلاف الذي هو توحيد الإلهية، أي إذا ذكر أن الله خلقكم فمن أجل أن يؤمر هؤلاء بعبادة الذي خلقه، ما يذكر الله خلقكم، الله يرزقكم ويسكت. هذه ليست طريقة الأنبياء، هذه طريقة الجهلة بمنهج الأنبياء. الله خلقنا، الله رزقنا، ثم خلاص انتهى الموضوع. هذا ليس دين الأنبياء وليس منهج الأنبياء. الأنبياء: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. إذن يؤمر بعبادة الذي خلق، فيذكر أنه خلق حتى يؤمر بعبادته، يذكر أنه يرزق حتى يفرد بالعبادة، فيذكر توحيد الربوبية لإلزام المخالف بتوحيد الألوهية. فتوحيد الألوهية هو موضع الصراع، موضع الخلاف بين الرسل وأقوامهم. ما كان بينهم وبين أقوامهم خلاف في مسائل غير التوحيد، وخاصة هذا النوع من التوحيد الذي يترتب عليه كذلك حقوق التوحيد ومكملاته. السبب الثاني الذي جعل الشيخ يركز على هذا النوع من التوحيد أنه يجهله كثير من المسلمين اليوم. كان الصراع بين الرسل وبين المشركين، أما اليوم المشكلة أننا نواجه صراعا حول هذا النوع من التوحيد مع أقوامنا المسلمين، بل مع من يزعمون أنهم يدعون الإسلام، فأصبحت المواجهة بين مسلمين ومسلمين، فأصبح الخلاف بين مسلمين ومسلمين. قال: فلنبدأ بعرض دعوات الأنبياء بصفة عامة، ثم نعرض دعوات بعضهم بصفة خاصة. طبعا الجهل بهذا الباب يؤدي إلى أمور عجيبة جدا. رجل مثل سيد قطب مثلا، هذا الرجل نحن ندعو له بالرحمة، طبعا الله أن يغفر له وأن يرحمه، وليس الخلاف بيننا وبينه شخصيا، فلو دفنت كتبه معه لما ذكرناه إلا بغفر الله له رحمه الله. لكن عندما نرى أن كتبه ملأت الدنيا، طبع 20، طبع 12، طبع 14، وما زالت على ما فيها من بلاء وطوام وانحرافات وضلالات، فهذا لا يمكن السكوت عنه. الرجل يجهل ما هو الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، فيزعم في كتابه الظلال أن الرسل ما كان بينهم وبين أقوامهم خلاف في توحيد الألوهية، إنما كان الخلاف في توحيد الربوبية. هذا معناه أنه هو لا يفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، لا يعرف. ولذلك صدق الشيخ الألباني لما قال في سيد قطب إن هذا الرجل جاهل بالإسلام بفروعه وأصوله، وقال عنه الشيخ ابن باز رحمه الله: ضائع في التفسيك، لا يعرف، جاهل. ثم نحن نجعله إماما ومجددا ورمزا من رموز الصحوة، ورجل جاهل لا يعرف التوحيد، ما تكلم عن توحيد الألوهية كما يعرفه ورثة الأنبياء أبدا. ف فهنا شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله يركز على توحيد الألوهية لهذين السببين: أنه هو التوحيد الذي اهتم القرآن بذكره لأنه هو موضع الصراع والخلاف بين الرسل وأقوامهم، ثانيا أنه اليوم يجهله كثير من المسلمين وبخاصة هذه الفئة التي تزعم أنها مثقفة وتزعم. قال: فلنبدأ بعرض دعوات الأنبياء بصفة عامة ثم نعرض دعوات بعضهم بصفة خاصة. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. سورة النحل 36. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الأنبياء 25. وقال تعالى بعد أن ذكر قصص عدد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. سورة الأنبياء 92. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. سورة المؤمنون 51 و52. قال الحافظ ابن كثير: قال مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة، يقول: دينكم واحد. وفي معنى الآيتين من السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وهنا تكلم عن معنى لعلات، قال: وأولاد العلات الإخوة من الأب وأمهاتهم شتى. وفي النهاية: الأنبياء وأولاد علات أولاد العلات الذين أمهاتهم مختلفة وأبوهم واحد، أراد أن إيمانهم واحد وشرائعهم مختلفة، دين الله واحد في الأرض. لذلك قلت الليلة الماضية: إياك أن تردد قول بعض المعاصرين الأديان السماوية. ما في أديان سماوية؟ نعم، يوجد أديان أرضية كثيرة جدا، لكن أديان سماوية ما في إلا دين واحد سماوي جاء من عند الله، دين واحد، ما في دين جاء من أعلى إلا الإسلام، فالدين السماوي واحد. أما الأديان الأرضية فعدد ولا حرج، ليست سماوية. أما الشرائع والرسالات فنعم، تقول شرائع سماوية رسالات سماوية لا بأس بهذا، أما أديان لا، إن الدين عند الله الإسلام، فالدين السماوي واحد، جميع الأنبياء دينهم الإسلام، دينهم التوحيد، ما في أديان سماوية. فلا يصح أن ننسب إلى الله أديانا، هذا خطأ من الأخطاء التي يقع فيها كثير من المعاصرين. وقال تعالى عن أولي العزم من الرسل: كم أولي العزم من الرسل؟ كم؟ 5. جمعهم الله عز وجل في هذه الآية من سورة الشورى الآية 13: شرع لكم من الدين. نعم. وقال تعالى عن أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهؤلاء الخمسة يسمون ويلقبون بأولي العزم من الرسل، أفضل الأنبياء وأفضل المرسلين وأفضل البشر على الإطلاق. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. الشورى 13. قال الشيخ: تلك هي دعوة الأنبياء جميعا، ما سمعنا نبيا جمع أتباعه وأخذ يقذف قومه بالحجارة، ما سمعنا نبيا عمل إضرابا عن الطعام، ما سمعنا نبيا عمل مظاهرة ثورة، ما سمعنا. أنبياء دعاة إلى التوحيد ما سمعنا نبيا ترك قومه وانطلق إلى المشارق والمغارب يدعو بعيدا عن قومه؟ ما سمعنا هذا. أنبياء دعوتهم واحدة، دينهم واحد، الشرائع قد تختلف لكن دين الله واحد، ودعوة الأنبياء هي دعوة إلى التوحيد، والتوحيد المراد بالأصالة هو توحيد الألوهية. قال الشيخ: تلك هي دعوة الأنبياء جميعا، وعلى رأسهم أولو العزم منهم الأنبياء الذين يبلغ تعدادهم 24,100,000، يعني على قول الشيخ هنا 424,000، 124,000، هذا على صحة الخبر، والشيخ كأنه يميل إلى تصحيحه، والذي أعلمه أنه لا يصح في هذا الباب شيء، لكن شيخنا كأنه يميل إلى تصحيح الخبر. كلامه في الحاشية يدل على أنه اعتمد تصحيح بعض العلماء السابقين، يعني هو ما حكم بنفسه، الشيخ ربيع لم يقل هنا وإسناده صحيح أو هو صحيح الإسناد، لكن اعتمد على كلام الهيثمي وغيره. فعندي في صحة هذا الحديث نظر، أنه يعني لا يصح في عدد الأنبياء حديث صحيح، هذا عندي في حدود علمي، لا يصح في عدد الأنبياء حديث صحيح. الشيخ كأنه يميل إلى تصحيحه ويعتمده. وقد سبقه أيضا، كان أول ما لفت نظري ذكر الشيخ أبي بكر الجزائري لهذا العدد في كتابه منهاج المسلم في أوله. فالذي أعلمه أن الحديث لا يثبت، وأنه لا يثبت في هذا الباب شيء. على عموم هنا الحديث، الشيخ يقول في الحاشية إشارة إلى حديث أبي ذر، إشارة إلى حديث أبي ذر أخرجه البخاري. طبعا هذا يقول تضعف حديثا في البخاري، لا انتظر ما استعجل، أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ليس في الصحيح، أخرجه البخاري، البخاري يشترط الصحة في صحيحه لا يشترط في التاريخ الكبير، أخرجه البخاري في التاريخ الكبير جزء 5 صفحة 447، وأحمد في المسند جزء 5 صفحة 178 و179 من طريق المسعودي، من طريق المسعودي، والمسعودي فيه كلام، من طريق المسعودي عن أبي عمر الدمشقي عن عبيد بن الحسحاس عن أبي ذر، وابن حبان كما في المورد رقم 94، وأبو نعيم في الحلية 1-166-168، وأشار إلى طرق أخرى إلى أبي ذر. هنا كأن الشيخ يعني يميل إلى التصحيح بإيش؟ بمجموع طرق. فأقول إن أبا نعيم أشار إلى طرق أخرى في الحلية، وأحمد 5 صفحة 265، وابن أبي حاتم في تفسيره نقلا عن ابن كثير، نقل هذا عن ابن كثير مجلد الثاني صفحة 324، والطبراني مجلد الثامن صفحة 258. وهناك طريق أخرى عن أبي أمامة في عدد الرسل، وهم 313. هنا خبر آخر عن أبي أمامة، حديث آخر أن عدد الرسل 313 رسولا فقط. طبعا هذا مخالف لحديث أبي ذر، مخالف لحديث أبي، ليس موافقا، حديث أبي ذر فيه عدد كثير جدا، 124,000 نبي، 124,000 نبي. وهذا لا يستبعد، الله عز وجل ذكر في كتابه الكريم: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فهناك رسل ما ذكرهم الله عز وجل في كتابه، ما ذكره، لكن بين سبحانه أن هناك رسلا نحن لا نعرفهم، ولم يقصص الله علينا شيئا من أخبارهم. ثم قال عن خبر أبي أمامة: أخرجه الطبراني المجلد الثامن صفحة 139، وابن حبان كما في المورد رقم 85,000. قال ابن كثير، وهذا على شرط مسلم، اعتمد الشيخ تقريبا تصحيح ابن كثير، وهذا على شرط مسلم، وطبعا الذي قال فيه ابن كثير هذا على شرط مسلم، إنما هو خبر من؟ خبر أبي أمامة. وقال الهيثمي: رواه الطبراني، طيب، أو قد يقصد ابن كثير الأول، الله أعلم، يحتاج إلى أن يراجع تفسير ابن كثير في ذلك الموضع الذي أشار إليه الشيخ. 2-324. وقال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير أحمد ابن خليد الحلبي وهو ثقة. طبعا قول الطبراني ورجاله رجال الصحيح لا يلزم منه التصحيح كما تعرفون من قواعد هذا العلم، يعني الحكم على الرجال بأنهم ثقات أو رجال ورجال الصحيح لا يلزم منه أن يصحح هذا العالم نفسه الحديث، لأن الحكم على رجاله بأنهم رجال الصحيح لا يعني تصحيحا لزاما، لا يعني، بقيت شروط في الصحيح لابد أن تتوفر منها اتصال السند ومنها فهنا لا يكفي أن يقال رجال وثقات أو رجال ورجال صحيح. على كل الشيخ شيخنا طبعا هو من أئمة هذا الشأن من علمائه يميل إلى تصحيح هذا الخبر، ويقصد من هذا أن هذا العدد من الأنبياء كانوا على هذا المنهج، هذا مراده في هذا الموضع. تلك هي دعوة الأنبياء جميعا وعلى رأسهم أولو العزم منهم الأنبياء الذين يبلغ تعدادهم 24,100 يسيرون في دعوتهم في منهج واحد وينطلقون من منطلق واحد وهو التوحيد. أعظم القضايا والمبادئ التي حملوها إلى الإنسانية جميعا في جميع أجيالهم ومختلف بيئاتهم وبلدانهم وأزمانهم، مما يدل أن هذا هو الطريق الوحيد الذي يجب أن يسلك في دعوة الناس إلى الله. وسنة من سننه التي رسمها لأنبيائه وأتباعه الصادقين لا يجوز تبديلها ولا العدل عنها. يعني حقيقة لفظة رسمها نحن تقريبا كلنا نستخدمها، نقول رسم الله رسم الله، يعني عندي في قلبي شيء من لفظة رسمه هذه، لأن هذه اللفظة نحن أخذناها من المعاصرين، يعني طبعا لكثرة تكرارها على الأذان أصبحنا نحن نقولها، لكن وقع في نفس الشيء منها رسم الله كذا، رسم الله لنا الطريق، يعني وصف الله بأنه رسم هذا لم يرد لا في كتاب ولا في سنة. فهذه اللفظة تحتاج إلى أن يراجع فيها الشيخ حفظه الله تعالى، وكذلك نحن نراجع أنفسنا لأننا نحن نذكرها كثيرا في الخطب تأثرا بما تربينا عليه، للأسف تأثرنا بما نسمعه من خطب العصريين ومن كتبهم، فدائما يذكرون رسم، حتى إن بعضهم يصف كتاب الله بأنه كتالوج، لعلكم سمعتم هذا، بعضهم يقول هذا الكتالوج وهذا الكذا، ايش كتالوج هذا، ايش الكلام هذا، ما يصح هذا الكلام، لا يصح ان يطلق على كتاب الله سبحانه وتعالى. فينبغي ان نلتزم الالفاظ التي وردت في نصوص الكتاب والسنه وهي اولى. قال بعد ذلك، طيب اذا هنا ايش يقصد شيخنا حفظه الله؟ يقصد انه لم يشذ نبي واحد عن هذا المنهج، ما شذ ولا واحد عن هذا المنهج الأصيل، دعوة إلى التوحيد، دعوة الأنبياء دعوة إلى التوحيد، صراع الأنبياء مع أقوامهم صراع من أجل التوحيد، ما هناك قضايا أخرى أبدا. وإذا حصل كلام في مواضيع غير توحيد الألوهية فيكون من أجل تحقيق توحيد الألوهية، أمرهم باستيفاء الكيل والميزان، أمرهم ب إتيان عدم إتيان الذكران من العالمين، أمرهم كل هذا من مكملات التوحيد ومن حقوق التوحيد، فليس هناك نزاع بين الأنبياء وأقوامهم إلا من أجل التوحيد، والتوحيد المراد بالأصالة هو توحيد الألوهية. قال بعد ذلك نماذج لدعوات بعض الرسل. قال ثم إن الله تعالى أخبر عن بعض أفراد الأنبياء العظام كيف واجهوا أقوامهم وإذا بهم يسيرون في الخط العام الذي رسمه الله لهم، نفس اللفظ الذي سبق الكلام عنه، الذي رسمه الله لهم وإذا بهم في المنهج الذي قرره الله لجميعهم لا تند عنه دعوة أحد منهم، كما قلنا ما شذ أحد من الأنبياء ولا نبي واحد، يعني يريد نبيا واحدا شذ عن هذا المنهج أو خرج عن هذا المنهج. قال تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. وكلامنا هنا مهم إخواني، ماذا يحصل أحيانا أننا نتكلم عن هؤلاء الذين يثيرون الناس من فوق المنابر، فيقول نقول هؤلاء الذين يثيرون الناس من فوق المنابر ويدقدقون المنابر ويهيجونهم وكذا، ثم يأتي من يعترض ويقول إيش يقول، ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمر وجهه وعلى صوته؟ هنا يحصل خلط، هو على صوته واحمر وجهه في ماذا؟ وهؤلاء تحمر وجوههم وتعلو أصواتهم في ماذا؟ لا، ليس المنهج كالمنهج، وإن اختلط عليك الأمر في الوسيلة، فنبينا صلى الله عليه وسلم كان كأنه منذر جيش، لكنه ينذرهم من ماذا؟ ينذرهم عذاب النار، كان يرفع صوته من أجل هذا، كان يحمر وجهه غضبا لله عز وجل، ما يذكر لا إثارات ولا تهييج ولا ما فيش من هذا. أما هؤلاء يركبون المنابر ما يأتون بسيرة التوحيد من أصله، إنما يهيجون الناس، أعداء الإسلام يخططون ما أدري إيش يفعلون، النوب الصهيوني الإسي إن المدري إيش، إيش دخلنا هذا؟ أين هؤلاء من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء في واد ونبينا صلى الله عليه وسلم في واد. إذن لا ينبغي أن يختلط عليك منهج الأنبياء بمنهج غيرهم، انتبه ولا تشتبه عليك الأمور. تأتي بحديث كان إذا خطب على صوته واستحمر رجل تقوم تركبه على هؤلاء الثوريين المهيجين، لا لا، نبينا صلى الله عليه وسلم ولا الأنبياء ما كانت هذه دعوتهم. وكونه صلى الله عليه وسلم كان يخطب فينفعل في خطبته وهو يذكر الناس بالله عز وجل، يذكرهم الله، يذكرهم عذابه، يذكرهم غضبه، هذا هو التوحيد، يذكرهم بالله الواحد أحد. ما كان يخيج الناس على أقوامهم أو يقول لهم لا بد أن نعمل بعد الخطبة مظاهرة ولا بد أن نقوم بإضراب ولا ما كان هذا من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الأنبياء. إذن يقول الله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. نعم الأنبياء يغضبون وترتفع أصواتهم وتحمر وجوههم، لكن لله عز وجل إني لكم نذير مبين، ينذرهم ربهم، ينذرهم عذاب الله وغضبه. إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين من قومه فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، فهموا كلامه، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. الأعراف من الآية 65 إلى الآية 62. وهكذا دعوات كل الأنبياء كلهم ساروا في هذا المنهج في الدعوة إلى الله، توحيد الله وعبادته وحده أولا. وواجههم أقوامهم إلا من هدى الله بالسخرية والتكذيب والاستهزاء، كما قال تعالى وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. زخرف 6 و7. وما أشد التكذيب. طبعا هنا بارك الله فيكم بعض الناس لا يفهم شدة ما واجه هؤلاء الناس به أنبياءهم. كل إيش يعني كذبوهم سخروا منهم؟ يعني شيء بسيط، هذا ما هو شيء. لا تصورون عظم هذا على النفوس، هذا أشد من السيوف. نبي مرسل من عند الله يوحى إليه يقول له قومه إنك كاذب تكذب، والأنبياء لا يكذبون ويسخرون منه ومن أتباعه وأنهم أراذل وضعفاء وليسوا بشيء وأنهم ما يرون عنده أي شيء يعني يدل على صدقه ويطلبون منه أن يأتيهم بعذاب الله سبحانه وتعالى. كلام لو كنا في مكانهم ما تحملنا. النبي من الأنبياء بعضهم يضرب، يضربه قومه حتى يدموه وينزل الدم على وجهه فيسلت الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هؤلاء الأنبياء العظام رسل، هؤلاء أفضل البشر الصابرون المحتسبون. قال وما أشد التكذيب والاستهزاء والسخرية على النفوس المؤمنة الأذية، إنها أشد عليهم من وقع السيوف ومن السجون والتعذيب. لقد عبر عن هذا المعنى الشاعر العربي بقوله وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. ولقد سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت له: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ طبعا يوم أحد معروف ماذا حصل فيه، قتل 70 صحابيا، استشهد 70 صحابيا في لحظة، وشجت رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، أحد أسنانه كسرت وشج رأسه صلوات الله وسلامه عليه. فكانت مصيبة شديدة، سماها الله عز وجل مصيبة في الكتاب الكريم: ولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم. فتسأله عائشة رضي الله عنها فقيهة نساء الأمة، أذكى امرأة في هذه الأمة عائشة، مع أنها كانت صغيرة، تعرفون أنها دخل بها رسولنا صلى الله عليه وسلم وعمرها 9 سنين، ومات عنها وعمرها 18 عاما، مات عنها وعمرها 18 عاما، صغيرة، فكانت في هذا السؤال دون 18، لكنها كانت ذكية وفقيهة رضي الله عنها، فقيهة نساء الأمة على الإطلاق، أفقه امرأة في أمة الإسلام عائشة رضي الله عنها. تسأله سؤالا يدل على ذكاء، تعرف شدة يوم أحد عليه، فتقول: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، أو وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، مكان اسم المكان هذا، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني. هذا اليوم الذي ذهب فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، هؤلاء عبد ياليل وإخوته في الطائف، فعرض نفسه على قريش حتى ما وجد استجابة، وبقي فيهم سنين، ذهب إلى الطائف يعرض نفسه على ثقيف قبيلة أخرى، كما قلنا الليلة الماضية كان يعرض نفسه على القبائل صلوات الله وسلامه عليه، لأنها القوة الحقيقية الفعلية الموجودة في الجزيرة العربية في ذلك الوقت، القوة القبلية، يعرض نفسه على القبائل، فعرض نفسه على هؤلاء فردوه ولم يجيبوه إلى ما أراد. قال: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أغلتني، فنظرت فيها فإذا جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم، فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، وهما جبلان محيطان بمكة. فخلاص هؤلاء القوم أتعبوك كذبوك حتى خرجت عنهم إلى غيرهم تبحث عمن يؤازرك، هذه القصة يمكن أن تنتهي بسهولة بس بإشارة من إصبعك، انتهى الأمر، أطبق الأخشبين انتهى الموضوع، أعطيني إشارة البدء وأنا أفعل، أنا راهن إشارتك. قال: فما شئت، إن شئت أطبقت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذن انظروا الآن الفرق، انظروا الفرق، فقال: بل أرجو الله أن يخرج من أصلابه من يعبد الله وحده لا يشرك بشيء، فعلوا به كل ذلك، ومع ذلك يرجو أن يخرج الله من أصلابهم أن يعبد الله ولا يشرك بشيء، لم يدعوا على قومه، ولذلك نال نبينا صلى الله عليه وسلم المقام المحمود ولم يناله نوح عليه السلام. فنوح عليه السلام يوم القيامة لما يأتي الناس يطلبون من الأنبياء أن يشفعوا عند الله سبحانه وتعالى لفضل الموقف، يعتذر الأنبياء، كل نبي يعتذر بعذر، فيذهبون إلى نوح عليه السلام، ماذا يعتذر به؟ يقول: إن لي دعوة على قومي، يعني هذه الدعوة تمنعني من ذلك المقام المحمود، هذا المقام أعلى مني، فأنا دعوت على قومي، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فجاءه ملك الجبال فأبى وقال بل أرجو أن يخرج الله. هنا مهم جدا. تصوروا الآن أن دعاة الفتنة والحزبية والحركية يركبون المنابر يدعون على أقوامهم المسلمين، اللهم شتتهم، اللهم مزق شملهم، اللهم اجعلهم وأزواجهم وأولادهم، إيش هذا؟ إيش هذا؟ هذا منهج الأنبياء؟ هذا هدي سلفنا الصالح؟ يقول الإمام البرهاري رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فهو من أهل السنة، وإذا رأيته يدعو على السلطان فهو من أهل البدعة. جعل الإمام البرهاري في كتاب شرح السنة جعل الدعاء للحكام علامة على أهل السنة، والدعاء عليهم علامة لمن؟ لأهل البدعة. وقيس بهذه العلامة من حولك من الدعاء الذين يركبون المنابر يدعون على الحكام على الملأ، اللهم عليك بهم، اللهم شتت شملهم، اللهم مزق مدري إيش. الله طبعا لم يستجب الله لدعائهم، فماذا صنعوا؟ قاموا يقتلون الحكام بأنفسهم. ربنا ما استجاب، قال لا ربنا ما استجاب، نحن ننفذ. ما استجاب الله له، فبقي الحكام في مكانهم، قالوا لا نحن نقتلهم، ما ننتظر حتى يستجيب الله عز وجل. الفرق بين منهج الأنبياء وبين هؤلاء كبير، ليسوا من منهج الأنبياء في شيء. منهج الأنبياء منهج عالي، منهج من يحب للناس الخير ويريد لهم الهداية ويريد لهم النجاة. أهل الحديث والسنة أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، يشفقون على الناس، يتمنون للناس النجاة، يحبون للعاصي أن يعود إلى رشده، لا يدعون عليه. لماذا يدعون عليه؟ يدعون له بالهداية، يدعون له بالهداية. أهل الحديث والسنة يقتفون أثر الأنبياء وأثر السلف الصالح. وطبعا إياك أن تصدق هؤلاء، يأتونك بحكايات ما لها خطم ولا أذمة، يأتونك بحكايات ما لها خطم ولا أذمة، يقولون ألم يفعل فلان كذا وكذا مع الخليفة المأمون، ألم يفعل فلان كذا وكذا مع هذا. الكلام لا تصدقه، قل لهم ثبت العرش ثم انقش. أما بينك وبين الحاكم فانصح كما شئت. دخول بعض العلماء عند الحكام ونصحهم للحكام بينهم وبينهم هذا ليس ممنوعا. وقيل لأسامة بن زيد: ألا تنصح لعثمان؟ قال: أما أنصح له إلا أمامكم، أنا أنصح له بيني وبينه، ما أنصح أمام الناس. كما يقولون النصيحة على الملأ فضيحة، أنت تحب أن تنصح على الملأ أن يكون نصيحة في السر بينك وبين الناصح؟ سر. فكيف بولاة الأمور؟ كيف بولاة الأمور؟ ثم نحن حالنا يرثى له. أعرف بعض من يكفرون الحكام، لما مكنه الله من دكان 3 أمتار في 4 12 متر مربع يبيع فيه الدجاج، أتى بفتاة تبيع، أول ما مكنه الله حكم بغير ما أنزل الله، لأن لما ابتلاك الله بمساحة 12 متر مربع فرط وأنت تكفر حكام. الإنسان إذا رد أن ينصح نصيحة المشفق. الأنبياء كانوا مشفقين على أقوامهم، المقام الأعلى للداعي هو ألا يدعو على قومه. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما قنت أنزل الله سبحانه وتعالى: ليس لك من الأمر شيء، فسكت صلى الله عليه وسلم، كف. كان يقنص على أقوام اعتدوا على بعض الصحابة من القراء وقتلوهم، اللهم عليك بفلان، اللهم عليك بفلان، فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، فكف صلى الله عليه وسلم. المقام الأعلى هو هذا، ولذلك استحق نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك المقام الأعلى. قال: بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. حديث أخرجه البخاري ومسلم. قال الشيخ: وقد ذكرت كتب السيرة بعض أجودة هؤلاء الساخرة ومواقفهم المزرية. زيادة التفصيل لهذه الحادثة. طبعا الآن نحن لا ننسى ما كنا فيه. عائشة رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ فذكر لها هذا اليوم، مع أنه لا ضرب ولا قتل ولا جرح، إنما رفض ضاقت الدنيا في وجهه، كذبه قومه فذهب إلى ثقيف كذبوه ورجع. يقول إن هذا اليوم كان أشد عليه من إيش؟ من يوم أحد. قال الشيخ ربيع حفظه الله: وقد ذكرت كتب السيرة بعض أجودة هؤلاء الساخرة ومواقفهم المزرية، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمد إلى نفر من ثقيف هم سادة ثقيف وأشرافهم، وهم إخوة ثلاثة: عبد يا ليل ومسعود وحبيب، الذين ذهب إليهم في الطائف ثلاثة: عبد يا ليل ومسعود وثقيف وحبيب. فجلس إليهم فدعاهم إلى الله وكلمهم لما جاءهم له من نصرة الإسلام والقيام به على من خالفه من قومه. فقال أحدهم، أحد الثلاثة، ماذا كان جوابه؟ هو يمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك، يعني ينفي أن الله أرسله، وأنه إذا ثبت أن الله أرسلك يمرط ثياب الكعبة. طبعا يعني يقولون هذا يعني على سبيل الاستحالة أنه لن يفعل، يعني إذن لست نبيا، يؤكد أنه ليس نبيا. قال: أمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك، هذا الأول. وقال الآخر: أما وجد الله أحدا أرسله غيرك؟ وقال الثالث: والله لا أكلمك أبدا، لئن كنت رسولا من الله كما تقول لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام، ولئن كنت تكذب على الله ما كان ينبغي لي أن أكلمك. هذا فلسفة أعرض. فقال: إن كنت رسول فأنت أكبر من أن أكلمك، وإن كنت غير ذلك فما أكلم كذاب، ما أتكلم معك على كل حال، لا أكلمك. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد يأس من خير ثقيف. هذا التفصيل منقول من البداية والنهاية، مجلد الثالث صفحة 135. والشاهد من الحديث والقصة إيش الشاهد المطلوب هنا؟ أن ما يلقاه الأنبياء من السخرية والاستهزاء ومن أذى المشركين السفهاء أشد على أنفسهم من كل بلاء، حتى من المعارك الطاحنة التي تزهق فيها الأرواح وتراق فيها دماء أصحابهم الزكية. فلقد قتل يوم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من 70 شهيدا، فيهم مصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان شديدا عليه جدا صلى الله عليه وسلم أن يموت عمه. حمزة كان في سنه، فلم يكن عمه فقط بل كان صديقه في الطفولة، صديق طفولته وصديق صباه وشبابه، فكان عمه وفي سنه، فكان حبيبا جدا إلى قلبه، ولذلك استصعب جدا قتله. وحتى بعد أن أسلم وحشي ما استطاع أن ينظر إلى وجه وحشي بما فعل بعمه، فأثر فيه قتل عمه أثرا بالغا. ومع ذلك يعتبر ذلك اليوم الذي رد فيه هكذا أشد عليه من يوم أحد. نعم. وحمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكثرت رباعيته. في الحاشية يقول الشيخ عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيه؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء، الآية. والآية الواحدة قد تنزل لي أكثر من سبب. طيب. ولقي ما لقي هو وأصحابه من أذى المنافقين أيضا، ولقي ما لقي قبل ذلك وهو بمكة وفي يوم بدر وغيرها من المشاهد، ومع كل ذلك يرى أن أشد ما لقيه هو يوم الطائف، لأنه لقي من السخرية والاحتقار ما لا تحتمله النفوس الأبية. ومن هنا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء. تنبه لهذا الكلام، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. طيب، بعض الأنبياء ما رفع سيفا، ما رفع سيفا، فما هو البلاء إذن إن لم يكن البلاء تكذيب قومه له أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. الحديث أخرجه الترمذي، ذكر الشيخ تخريجا طويلا هنا، ثم قال فالأمثل ثم الأمثل هم الصالحون السائرون في منهاجهم في الدعوة إلى الله، والدعون إلى ما دعوا إليه من توحيد الله وإخلاص العبادة له وحده ونبذ الشرك بما سواه، وينالهم من الأذى والبلاء مثل ما أصاب أسوتهم الأنبياء. ومن أجل هذا ترى كثيرا من الدعاة يحيدون عن هذا المنهج الصعب والطريق الوعر، لأن الداعي الذي يسلكه سيواجه أمه وأباه وأخاه. تنبه لهذا الكلام مهم، الذي يدعو إلى التوحيد من الذي سيواجهه؟ من الذي سيواجهه؟ أقرب الأقربين، أقرب الأقربين. يعني البلاء ليس بعيدا كما يتصور كثير من الناس أن البلاء بعيد، البلاء قريب جدا منك، أقرب الأقربين سيواجهونك. قال ومن أجل هذا ترى كثيرا من الدعاة يحيدون عن هذا المنهج الصعب والطريق الوعر، لأن الداعي الذي يسلكه سيواجه أمه وأباه وأخاه وأحبابه وأصدقائه، وسيواجه المجتمع وعداوته وسخرياته وأذاه. يحيدون إلى جوانب من الإسلام لها مكانتها ولا يتنكر لها من يؤمن بالله، لكن هذه الجوانب ليس فيها تلك الصعوبة والشدة والسخرية والأذى، خصوصا في المجتمعات الإسلامية، فإن سواد الأمة الإسلامية يلتفون حول هذا اللون من الدعاء. تصور أنت معي الآن كثير من هؤلاء المشتغلين بما يسمى بالتبليغ والدعوة، وأنا دائما أكرر هذه العبارة.
أخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، فالرجاء متابعة ما تبقى في الشريط التالي.